أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الأول لإثبات الدليل الشرعي ولإحرازه وجدانان: التواتر. كان الكلام في إثبات صغر الدليل الشرعي. شرعنا في القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، ومهدنا بتمهيد. مفاد هذا التمهيد أن وسائل الإثبات الوجداني هي تلك الوسائل التي تفيد القطع واليقين، ولكن وقع الخلاف بين السيد الشهيد قدس سره وبين المشهور في منشأ تحقق ذلك اليقين ومنشأ تحقق ذلك القطع. المشهور ذهبوا إلى أن القياس الاستنباطي هو المحقق لذلك اليقين، وبالتالي قالوا إن اشتمال القياس الاستنباطي الأورسطي على قضية من القضايا البديهية اليقينية، كأن تكون القضية أولية أو تجربية، اشتمال القياس على تلك المقدمة هو الذي سبب تحقق اليقين. السيد الشهيد قدس سره يقول: نحن لا نلتزم بذلك، بل نرى أن اليقين قد تحقق بالاستقراء، فاليقين الموضوعي في بحثنا إنما هو يقين موضوعي استقرائي، وليس يقين موضوعي استنباطي كما عليه المشهور. واضح. الآن تطبيق محل البحث على مصادقه المختلفة. نشرح في المصداق الأول المحقق لليقين وهو التواتر، لنرى كيف يحلل السيد الشهيد إفادة التواتر لليقين، وكيف يحلل المشهور إفادة التواتر لليقين، وهذا بحث ممتع جدا. نبين فيه عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد بالتواتر؟ والمراد بالتواتر واضح لديكم، إذ أن التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. وأضاف الشيخ المظفر قدس سره في المنطق قيدا آخر حيري بأن يذكر، وهو: ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. لأنه إذا كلهم اشتبهوا وأخطأوا ما تواطؤوا على الكذب، لكن تواطؤوا واتفقوا على الاشتباه. على كل حال، التعريف المشهور هو هذا: التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في تحليل كيفية استفادة اليقين بناء على رأي المشهور. والنقطة الثالثة في تحليل كيفية استفادة اليقين بناء على رأي السيد الشهيد. واضح ان شاء الله. نشرع في النقطة الثانية، كيفية استفادة اليقين بناء على رأي المشهور. المشهور يقولون هكذا: القضية المتواترة يمكن تحليلها الى قياس اورسطي، قياس صوري، شكل من اشكال القياس. هذا القياس مؤلف من صغرى وكبرى. الان نذكر لكم ما هو بمثابة الصغرى وما هو بمثابة الكبرى. الصغرى اخبار جماعة كثيرين، الكبرى يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. الآن نأتي إلى الصغرى. إخبار جماعة كثيرة بهذا الخبر من أين يثبت؟ بالحس والوجدان. أنت تسمعهم أو بحسب النقل؟ فبالحس والوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان تثبت الصغرى، فتقول هذا إخبار جماعة كثيرة، 100 مليون، 1000 مليار. وأما المقدمة الثانية، إخبار الجماعة الكثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب، هذه كبرى، يعني وكل إخبار من هذا القبيل عبارة عن إخبار جماعة كثيرة فإنه يمتنع الاتفاق والتواطؤ فيه على الكذب. واضح ولا؟ هذه القضية الثانية، كبرى الاستنباط، كبرى القياس، من أين استفدناها؟ المشهور يقولون هذه قضية أولية، والقضية الأولية من القضايا البديهية، لأن اليقينيات كما قرأنا في منطق المظفر الجزء الثالث أقسامها 6. من هذه الأقسام 6 الأوليات، التجربيات، المشاهدات، الحدسيات. واضح ولا؟ من هذه القضايا الأوليات كقولنا الكل أعظم من الجزء، الأمام متقدم على الأخير. فما هي القضية الأولية؟ القضية الأولية هي القضية التي يصدق بها بمجرد تصور الطرفين والنسبة. الكل أعظم من الجزء، مجرد تصور الطرفين الكل والجزء والنسبة بينهما تجزم بهذه القضية، تصدق بهذه القضية. هنا ايضا الكلام هو الكلام، اخبار الجماعة الكثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب، وهذا قضية اولية. بمجرد ان تتصور مليون مخبر، مليار مخبر، فانك تتصور انه يمتنع بل يستحيل ان يتفقوا وان يتعمدوا ان يكذبوا، خصوصا اذا مناطقهم مختلفة، ثقافتهم متباينة، ما يعرفون بعضهم. فالقضية الثانية وهي كبرى الاستنباط قضية اولية. واضح ولا؟ ولتوضيح الصورة اكثر ذكرنا مثالا لكون الكبرى قضية اولية، الآن نذكر مثال لكون الكبرى تجربية، والتجربيات والأوليات كلاهما من اليقينيات البديهية. ما هي القضية التجربية اللي نذكرها؟ ذكرنا بالأمس مثالا، قلنا عندنا ماذا؟ اقترنت الحرارة بتمدد المعدن او تمدد الحديد. فنقول في الصغرى هذا الحديد تمدد للحرارة، ونقول في الكبرى ان تكرر تمدد الحديد بالحرارة لا يكون صدفة ولا يكون اعتباطا. هذا تكرر التمدد لا يكون صدفة، الاتفاق لا يكون صدفة، هذه قضية بديهية. فإن العقل بمجرد أن يرى أن حادثة من الحوادث يتكرر الاقتران بينها وبين حادثة أخرى، الحادثة الأولى الحرارة، الحادثة الثانية التمدد، لما يشوفها تتكرر يقول هذا المعلول وهو التمدد لم يأتي صدفة، يعني من دون وجود علة. المراد بالصدفة يعني علة غير منظورة غير ملتفت إليها. المرة الأولى لما انسلط النار أو الحرارة نشاهد التمدد، نحتمل أن التمدد حصل بسبب وجود علة لم نلتفت إليها لم ننظر إليها، لكن مرة ومرتين وثلاث وألف ومليون بعد نطمئن في هذه الحالة أن التمدد لم يحصل صدفة، يعني لم يحصل بسبب وجود علة أخرى لم نلتفت إليها. هذه القضية الكبرى ما هي؟ أن تكرر العلة الحادثة الثانية للحادثة الأولى ليس صدفة، هذه الكبرى أولية تجربية بالتجربة حصلنا عليها، إن تكرر الشيء لا يكون صدفة. ثم بعد ذلك السيد الشهيد يشرع في بيان نقطة أخرى فيقول إن الكبرى الأولية الموجودة فيهن في التواتر ترجع إلى الكبرى البديهية الموجودة في التجربية. ما هي الكبرى الموجودة في التواتر؟ كل إخبار من هذا القبيل، أخبار جماعة كثيرة، يمتنع تواطؤهم على الكذب. لماذا امتنع التواطؤ على الكذب؟ لأن كثرة الإخبار لا يحصل صدفة. واضح ولا؟ فرجعت الكبرى في المتواترات إلى الكبرى في التجربيات. إن تكرر الحادثة وهو الإخبار في التواتر لا يكون صدفة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تنقيح رأي المشهور. فالمشهور يرى أن التواتر الذي أوجب اليقين فيه هو ماذا؟ هو الكبرى الأولية اليقينية البديهية. واضح ولا؟ وهذه الكبرى هي عبارة عن قولنا إن إخبار الكثير يمتنع تواطؤهم على الكذب، ومرجع هذه القضية الأولية إلى قضية تجربية وهو أن تكرر الحادثة لا يكون صدفة. السيد الشهيد قدس سره، الآن نشرح في النقطة الثالثة في بيان رأي السيد الشهيد، يقول لا نسلم، نحن نقول إن منشأ تحقق اليقين هو الاستقراء لا كون القضية أولية. كيف؟ التفت الآن، نأتي إلى القضية المتواترة. حينما يخبر المخبر الأول بالحادثة وهو وقوع الطائرة الفلانية وسقوطها وموت جميع الركاب، زين لا سمح الله، من أول الصبح نجيب لك الخبر، إذ المخبر الأول جاء احتمال الصدق واحد واحتمال أيضا الصدق واحد الكذب واحد، لكن حينما يأتي المخبر الثاني يصير احتمال الصدق 2% ويضعف احتمال الكذب، يأتي المخبر الثالث يصير 3%، العاشر 10%، إلى أن ترتفع درجة احتمال ماذا؟ الصدق. وفي نفس الوقت تتضاءل نسبة ماذا؟ الكذب إلى درجة قريبة من الصفر. وهذه الدرجة الضئيلة من الصفر القريبة من الصفر لا يعتني بها العقلاء عادة، تعد بمثابة الصفر. فإذا الذي سبب تحقق التواتر هو الاستقراء، فبكثرة الإخبارات قويت كفة احتمال الصدق وضعفت كفة احتمال الكذب. وهكذا في القضية التجربية، في التجربيات اقتران الحرارة بالحديد الأول أوجب احتمال أن سبب التمدد هو ماذا؟ الحرارة. لكن حينما مرة ثانية نسلط الحرارة ويتمدد الحديد يصير نسبة احتمال كون علة التمدد هو الحرارة 2%، وتتضاءل نسبة أن يكون التمدد حصل بسبب آخر غير الحرارة. وهكذا سلطنا 50 حرارة على 50 حديدة صار احتمال نسبة كون سبب التمدد هو الحرارة 50%. وفي نفس الوقت ضاولت وتضاعفت وضاولت كفة احتمال الكذب أن تكون هناك علة أخرى للتمدد غير الحرارة. فالذي أوجب الاطمئنان او القاطع بان علة التمدد هو الحرارة هو ماذا؟ تكرر التجربة، هو تكرر تسليط الحرارة. فتتبع هذه الاسباب المتكررة، هذا التتبع هو الذي اوجب ماذا؟ الاطمئنان. واضح اشكال. سيدنا الشهيد أنت تدعي دعوة أن الإطمئنان قد حصل بسبب الاستقراء ووجهته وكلامك وجيء، والمشهور يدعون دعوة وهو أن اليقين قد حصل بسبب كبرى الاستنباط الأولية الراجعة إلى الكبرى التجربية، وهذا أيضا وجيء. كلام كل منكما يحتمل الصحة ولا معين لكلامك على كلامهم ولا لكلامهم على كلامك، فماذا نفعل؟ فإذا لابد من الإتيان بدليل، هذا الدليل يرجح كفة رأي السيد الشهيد وماذا؟ وينقص من كفة المشهور. واضح أو لا؟ سيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بماذا؟ يأتي بدليلين. احنا ما قرأنا العبارة ها؟ بعد المطلب كله لخصنا، ما يحتاج هذا بعد ان نقرأ سهل بعد. صار محاضرة اليوم. السيد الشهيد قدس سره يأتي بدليلين. الدليل الاول على الانحصار وعلى تعين رأيه دون رأيهم، يقول هذه الكبرى التي ادعوا انها اولية، كبرى الاستنباط ادعوا انها اولية او تجربية، نحن لا نسلم انها اولية. الاولية عن الشيء العقل بمجرد ان يتصور يذهن به، نحن لا نسلم هذا. نحن نقول من اين نشأت؟ هم يقولون هي اولية، العقلاء يذعنون بها. سيد الشهيد يقول إنها ليست أولية وإنما نشأت بسبب الاستقراء، فالاستقراء هو الذي يمد القياس بكبريات الاستنباط وكبريات القياس. هذه كل إخبار لجماعة يعني امتناع تواطؤهم على الكذب، هذا من أين حصل؟ من تراكم القرائن الاحتمالية، يعني احتمال صدق المخبر الاول والثاني والثالث والمليون والمليار هو الذي سبب هذه القضية. وهكذا ان التجربة لا تتكرر صدفة وإن اقتران الحادثتين الحرارة والتمدن لا يكون صدفة وبلا علة. هذا من أين؟ هذا القانون من أين أخذناه؟ أخذناه أيضا من الاستقراء، لأنه لكل معلول علة. هذا من الاستقراء أخذناه، أخذنا أنه أولا سلطنا الحرارة وجدنا التمدد، ثانيا سلطنا الحرارة وجدنا التمدد، وهكذا. فنتيجة لتكرر التجربة وتتبعنا واستقرائنا لذلك التكرر حصل عندنا اليقين. النتيجة كبرى الاستنباط التي ادعى المشهور أنها أولية أو تجربية، لا نسلم أنها أولية أو تجربية، بل هذه الكبرى نشأت ببركة الاستقراء. فرجع كلام المشهور إلى كلام السيد الشهيد. واضح؟ هذا الأمر الأول الدال على التعين. الأمر الثاني، لو سلمنا أنها أولية أو تجربية، القضايا الأولية لا تتفاوت. الآن أنت حينما تقول الكل أعظم من الجزء، هذه القضية تثبت بقدر واحد مهما كان هذا الكل ومهما كان هذا الجزء. تطبيق الكل والجزء على مصادقه المختلفة ليس من شأنه أن يسرع من تقبل هذه القضية أو يبطئ من تقبل هذه القضية. الكل كان هذا برتقالة والجزء جزء البرتقالة، أو الكل هو الدولة والجزء هي المدينة. مهما طبقت الكل أو الجزء على مصادقه المختلفة فإن الإذعان بالقضية الأولية يتحقق بمجرد تصورها، ولا دخل للمصادق المختلفة في الإسراع بتقبل القضية أو الإبطاء بتقبل القضية. لماذا؟ لأن القضية أولية بديهية، فالمصادق المختلفة لا يغير من بداهتها. واضح ولا؟ وهكذا القضية التجربية، بما أن الإذعان بها ناشئ من التجربة فإن الحالات والمصادق والصور المختلفة لا يؤثر فيها، يبقى الإذعان بها على نسق واحد. هذا بالنسبة للقضية الأولية أو التجربية. في التواتر يا أخي، في التواتر، لو كان التواتر يرجع إلى قضية أولية لحصل الإذعان بالتواتر على حد واحد، ولا يكون أحيانا التواتر سريع وأحيانا يتحقق التواتر بصورة بطيئة. والحال أن التواتر هناك عوامل موضوعية وذاتية تسرع لتحقق التواتر أو ماذا؟ أو تبطئ. مثل شنو؟ لو كان عدد المخبرين من الفقهاء الكبار فإن التواتر يحصل بسرعة، ممكن تكتفي بعشرة منهم. إذا جاءك زرارة ومحمد بن مسلم هؤلاء الأقطاع، فضيل بن يسار. لكن إذا كان هذا المخبر ثقة لكن مو معروف، كيف تحتاج إلى 20 شخص؟ لو كانت القضية أولية لما كان نوعية المخبر له أثرون في الإسراع لتحقق التواتر أو الإبطاء. وهكذا لو كان المخبرين من مناطق مختلفة متباينة وما يعرفون بعض، يصير التواتر سريع، بخلاف ما إذا كانوا المخبرين كلهم من منطقة واحدة وفي طبقة واحدة. واضح ولا؟ وهكذا لو كانت القضية التي ذكرت مألوفة ربما تحتاج إلى 8 أشخاص كدعوى نزول المطر من السماء، لكن إذا كانت غريبة كدعوى نزول الدم أو الحجارة من السماء هذه ربما تحتاج إلى 100 شخص. واضح ولا؟ إذن لا أصحاب الفيل ولا أصحاب شنو الجمل. زين، إذن هذه الأمور منبه وجداني على أن اليقين نشأ من الاستقراء. هذه العوامل والخصائص لها أثر في تقوية الاستقراء والتتبع. وأما القضية الأولية أو القضية التجربية فإنها تتحقق بقدر قطع النظر عن هذه الأسباب والمسببات. النتيجة النهائية التواتر ينشأ اليقين فيه بسبب اليقين الموضوع الاستقرائي لليقين الاستنباطي. الشاهد على تعيين كلام سيد الشهيد مناقشتين. المناقشة الأولى كبرى المشهور منشأها الاستقراء، المناقشة الثانية الاستقراء هو الذي ماذا يسبب الإسراع والإبطاء بتحقق التواتر، ولو كان التواتر قضية أولية لما تحقق التسريع والإبطاء. يلا نقرأ هذا المقدار. التواتر الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموعة مقدمتين. الآن يشرح في النقطة الثانية، النقطة الأولى بيان معنى التواتر، النقطة الثانية بيان منشأ تحقق اليقين في التواتر على رأي المشهور.
ويتبنى على التعريف الصحيح.
أيوه إيه. نعم.
حقيقة من اتفاق جسمه كل خبر نصي ما هو خبر يتبنى ما مقر واقع بين مقر بين واقع واقع.
شنو وش الفارق يعني بين هذا وذا؟
موافقة وغير موافقة يعني ما يصير كيف يصير موافقة وغير موافقة؟
ما لنا دخل بالموافقة وغير الموافقة، ذاك نظر إلى الواقع الآن. هذه الضابطة معروفة، إخبار جماعة يمتنع أن يتفق أن يكذبوا، والمراد بالكذب هنا شنو؟ المطابقة أو عدم المطابقة؟ واضح لو لا؟ وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموعة مقدمتين، إحداهما بمثابة الصورة وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، وهذه تثبت بالحس والوجدان، والأخرى بمثابة الكبرى وهي إن كل عدد من هذا القبيل كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذه القضية الكبرى يدعي المشهور أنها أولية، وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية، يعني المنطق الأورسطي الصوري الذي يعتني بصورة القياس، أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، يعني التي يدركها عقل الإنسان. قلنا القضية الأولية هي القضية التي يصدق بها بمجرد ماذا؟ تصور الطرفين والنسبة. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست، الضرورية عن البديهية اليقينية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. قضايا ست مذكورة في محلها: متواترات، مشاهدات، تجربيات، حدسيات، فطريات، أوليات. بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية. إذن الآن يذكر كبرى تجريبية وكبرى أولية، ويرجع الأولية إلى التجربية التي هي إحدى القضايا الست، إحدى تلك القضايا الست البديهية الضرورية. فإنه يرى المنطق أن علية الحادثة الأولى، حادثة الأولى مثل شنو؟ مثل الحرارة في المثال الذي ذكرت لكم. للحادثة الثانية، ما هي الحادثة الثانية؟ تمدد الحديد التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية التمدد بالأولى بالحرارة في عدد كبير من المرات، مستنتجة من مجموعة مقدمتين إحداهما بمثابة الصورة وهي اقتران الحادثة الثانية التمدد بالأولى الحرارة في عدد كبير من المرات. هذا المثال أطبق عليه، وإلا الأمثلة كثيرة، ذهاب الوجع وحبة البنادول والأسبرين وغيرها. وأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا. يعني ماذا الاتفاق لا يكون دائميا؟ يعني الاتفاق لا يكون صدفة. ما المراد لا يكون صدفة؟ يعني لا يكون بسبب وجود إلا غير ملتفت إليها وغير منظورة، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران بين الحرارة والتمدد في كل هذه المرات صدفة، يعني بسبب وجود علة أخرى غير الحرارة ولم نلتفت إلى تلك العلة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعني هذه الدرجة يعني التكرر عدة مرات. هذه الكبرى يعتبر والمنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة. لماذا؟ يلزم الدور، يقول يلزم الدور. هذا القياس رجع إلى الكبرى، هذه الكبرى أولية، هذه الأولية إذا تقول أنها بديهي أنها ماذا ترجع إلى التجربة، مشكل. لماذا؟ أدهم إشكال الدور، والسيد الشيد سيأتي إن شاء الله في ماذا يرفع هذا الإشكال، لأنه يلتزم أن مرجع الكبرى إلى تجربية إلى الاستقراء. يقول هكذا: وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه، في رأي المنطق، أما في رأي السيد الشهيد يمكن، ولا يمكن في رأيه أن تكون هذه الكبرى ثابتة بالتجربة. لماذا؟ لأنها لا تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية. أنا وش قلت؟ هاي إلا بعد نسبق اللفظ، بارك الله فيك. لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، هذه كبرى القياس. احنا نحتاجها في ماذا؟ في الكبرى التي نطبقها على القضايا التجريبية، فكيف نرجع هذه الكبرى إلى القضية التجريبية؟ هذه الكبرى هي التي نطبقها على التجربيات، فكيف نرجع هذه الكبرى إلى التجربيات؟ فصير هي المطبق والمطبق، هذه الكبرى ما يصير، هي ناشئة من التجربة ونطبقها على التجربة، هي الميزان والمعيار الأولي الذي يطبق على الاستقراء وعلى التجارب. كيف تدعي أنه ناشئ من أنها ناشئة من الاستقراء والتجارب؟ لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها الآن بين رأيه سيد الشيخ، الآن بين رأيه أنه مرجع الكبرى إلى الاستقراء. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها، الآن بين أيضا رأي المشهور، كيف نرجع الأولية إلى تجربية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، ما هي الكبرى؟ إخبار الجماعة، كل إخبار جماعة يمنع من اتفاقهم على الكذب، مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية. ما هي الكبرى؟ إن الاتفاق الكثير لا يكون صدفة، هذه كبرى التجريبية، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا. كلامنا كله في التواتر. على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. وعلى هذا الأساس أرجع، على أي أساس؟ إن مرجع الكبرى الأولية في المتواترات إلى الكبرى التجربية في التجربية. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجربية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، يعني له اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والكبرى هذا الاقتران لا يكون دائميا ولا يكون صدفة. واعتقد بأن القضية المستدلة، يعني القضية التي يراد أن يستدل عليها، يعني النتيجة، ليست بأكبر من مقدماتها، يعني نتيجة النتيجة هي أصغر من المقدمة. متى تكون النتيجة أصغر؟ في القياس المنطقي بالأمس ذكرنا، قلنا النتيجة إما أن تكون أصغر أو مساوية، هذا في القياس، وإما أن تكون النتيجة أكبر، وهذا في الاستقراء. قلنا في الاستقراء ننطلق من الجزئي إلى الكلي، مو الكل، الكل والجزء هو ماذا؟ في المصادق الخارجية، والكلي والجزئي هو في المفاهيم الذهنية، ففرق بينهما بين السماء والأرض. على كل حال ننطلق من الجزئي إلى الكلي في إيه؟ في الاستقراء، فالنتيجة كلية أكبر من المقدمات. بخلاف القياس، فإننا ننطلق من الكل إلى الجزئي فالنتيجة أصغر. خب سيدنا الشهيد يقول لأن أنهم يرون أنه قياس كناية، يقول هكذا، واعتقد بأن القضية، واعتقد بأن القضية المستدلة، يعني شنو القضية المستدلة؟ يعني القضية التي استنتجناها النتيجة ليست بأكبر من مقدمات، يعني أصغر من المقدمات. متى تكون النتيجة أصغر من المقدمات في القياس؟
شمين فعلت البحث الشيخ
إذا
كانت أصغر أو أكبر النتيجة؟
شنو ينفع؟ شنو يعني؟ يعني
شلون تمر من هذا إذا كان سواء أكبر أو أصغر؟ شنو
الثمرة
في النتيجة؟
لا، هذا الآن احنا في مقام بيان المائز، احنا مو في مقام بيان الثمرة.
شنو احنا نستفيد من
الثمرة؟ نستفيد من هذه الثمرة امور كثيرة، لكن تعتمد على البحث الذي انت ستشرع فيه، يعتمد على البحث الذي انت ستشرع فيه. خب تعرف انه هذا بمجرد كون قياس استقراء، تعرف ان النتيجة كلية. اذا النتيجة كلية يمكن أن تطبقها على مصادقها المختلفة، لكن إذا كانت قياس النتيجة مو دائما كلية، أحيانا تكون جزئية من الثمار. هذا أنت لو بتخرج لك قانون، هذا القانون ناشئ من القياس أو من الاستقراء. إذا من الاستقراء تعرف أن هذا قانون كلي، لكن إذا من القياس قد يكون كليا وقد لا يكون كليا، قد يكون جزئيا. ثمار تعتمد على المورد والموضع، بس الآن نحن لسنا في مقام بيان الثمرة، هذا تفصيل الثمرة في الفلسفة والمنطق، احنا الآن في مقام بيان المائز بينهما. الآن يبين رأيه في المسألة أن مرجع التواتر إلى القياس إلى الاستقراء، ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوع استقرائي، وأن الاعتقاد بها بهذه القضية حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد. ما هي القرائن الاحتمالية؟ الإخبارات الكثيرة في مصب واحد، يعني في قضية واحدة، سقوط الطائرة الفلانية، انصبت هذه الإخبارات على قضية واحدة متعلق واحد، فإخبار كل مخبر قرين احتمالية، ومن المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب. وكل اقتران بين حادثتين مثل شنو؟ الحرارة والتمدد، قرين احتمالية على العلية بينهما، الحرارة على التمدد، ومن المحتمل بطلانها. يمكن التمدد ما حصل بسبب الحرارة، بسبب تماس كهربائي مثلا، ومن المحتمل بطلانها أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة. يعني شنو غير منظورة؟ يعني غير ملتفت إليها، هي السبب في وجود الحادثة الثانية، هي السبب في وجود التمدد سلك كهرباء مثلا، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. يعني اقترن الحادثة الثانية التمدد بالحادثة الأولى حرارة صدفة، يعني اتفاقا، يعني مو من دون سبب، صدفة اتفاقان، بمعنى اتفاقان هنا. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية، وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا. نقيض النقيض شنو؟ الصحة، أدنى الصحة. وش نقيض الصحة؟ الكذب. فهذا النقيض وهو الكذب يتضاءل، يصير قريب من الصفر، فيزول تلقائيا لضعالته الشديدة. ونفس الآن السيد الشهيد بيّن وجهة نظره، نقول لا معين لرأيك على رأيهم، لابد أن تذكر أدلة تعين ما أفدته دون ما أفادوه. الآن بيّن دليلين. دليل الأول يقول نفس الكبرى التي ادعوها مرجوها إلى الاستقراء، واضح ولا؟ طبعا هنا ذكر الدعوة، ما جاب دليل، هنا ذكر الدعوة ولم يأتي بالدليل. قال ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. ما هو دليلك؟ ما ذكر. هذا فيما بعد سيناقشه. لأنهم يلتزمون بوجود إشكال الدور، هو سيدفع إشكال الدور. واضح. الجواب الثاني يقول لو كانت القضية هذه الكبرى أولية لحصل الإذعان بها على نسق واحد في مختلف القضايا، ما تصير سرعة وبطء. إذن التسريع والبطء بسبب العوامل الموضوعية والذاتية هذا أمار على أن هذه القضية استقرائية وليست أولية. قال ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، مثل كون الراوي على درجة عالية من الوثاقة أو تباعد مسالكهم، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس أنه اختلاف القرائن له دور في الإسراع أو الإبطاء، وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية، ظرف خارجي عن ماذا؟ عن هذا النص أو هذا الخبر. مثل شنو؟ ما هو الظرف الخارجي؟ مثل شنو؟ كون القضية غريبة أو مألوفة أو ظروف أخرى خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحرف الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة أخرى غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية، القرائن الاحتمالية يعني كل خبر خبر، وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. واضح. الضابط للتواتر هذا مطلب ما في شيء. خلونا نقرأ إلى أن نصل إلى تعدد الوصاف في التواتر، ما يخلص الشريط أضمن لك. زين تثبت معي، هل يوجد عدد معين؟ لا يوجد عدد معين. الضابط هو هذا، وجود عدد بحيث يحقق لنا الاطمئنان بعدم تحقق الكذب والاتفاق على الكذب. هذه القرائن والعوامل إما موضوعية وإما ذاتية. ذاتية يعني خصائص المخبر وغيره لها دور، تختلف من خبر إلى خبر. عوامل الموضوعية لا تختلف من خبر إلى خبر. يلا نقرأ هذا المقدار. والضابط في التواتر الكثرة العددية، هذا هو الضابط، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك اليقين يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فهي التي لا تختلف من خبر إلى خبر، يذكر خمسة. والعوامل الذاتية التي تختلف من خبر إلى خبر يذكر ثلاثة، فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، فإذا خبر فيه زرارة غير إذا خبر ما فيه زرارة. ومنها تباعد مسالكهم، كل واحد مسلكه مختلف، وتباين ظروفهم، كل واحد ظرفه غيره من بلد آخر، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص على مثلا حادثة الغدير مثلا ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف الظروف أبعد بحسب الاحتمال، غير إذا هم من منطقة واحدة كلهم شيعة، لكن شيعة وسنة ومن مناطق مختلفة يورث اليقين أكثر. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة كسقوط المطر من السماء، أو غريبة كسقوط الحجارة من السماء، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا، يعني ما تؤمن به بسرعة، تحتاج إلى عدد أكبر. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية له في الإخبار أنه من أهل الدين أو ليس من أهل الدين، أنه من أهل عقيدة بهذا الأمر أو لا. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية. القضايا ثلاثة: قضية حسية وقضية حدسية وقضية حدسية قريبة من الحس، مثل العدالة. العدالة مو أمر حسي، أنت تدرك آثار العدالة كالمواظبة على الجماعة والصلاة وغيرها، وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ. إذن العدالة أمر حدسي قريب من الحس، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجتين. وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. الشاب ممكن 5% يبقي، لكن الشايب ما يبقي 5%، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتمل أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مثل 1 على مليار، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل في حركة حساب الاحتمال، إذا كان هو إمامي أو كان هو ماذا سني، عند مبتنيات مسبقة عقائد سابقة، وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. تعدد الوسائط في التواتر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
سنتم طيب الله حفظكم.